للعباد بيان، عرفت به الأحكام والأركان، وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس، لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في الخروج لقضاء حوائجهن. تأمل هذه الشريعة، ما أرحمها وما أعدلها وما أصونها للنفوس والأعراض، كيف أعطت كل ذي حق حقه، كيف راعت المنافع والمضار، وكيف قدرت المصالح والمفاسد. فأكرم وأنعم بها من شريعة ترخص بضوابط وتمنع بشروط وتبيح بقيود، فمع إذن الشارع الحكيم بخروج المرأة والسماح لها بحضور الجمعة والجماعات والأعياد، وقد تخرج لعملها أو سفرها، قد تخرج لعيادة أو زيارة، ولكن الأفضل للمرأة أن تقر في بيتها وتجانب مزاحمة الرجال ومخالطتهم. وهذا لا ينازع فيه من أوتي مسكة من عقل ومن أوتي فهما في قدر الله وشرعه. واختيار الشارع لها القرار لأنه خالقها والعليم بأحوالها، وذلك من أجل أداء وظيفتها التي تناسب خلقتها وتدبير وسياسة مملكتها التي تتربع على عرشها. هذا هو الأصل، لأن المرأة في بيتها مصونة مكرمة، عزيزة موقرة، في حمى ومنع لا تصل إليها أيدي العابثين. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ومن نظر في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال عز شأنه: لا تخرجوهن من بيوتهن. فالأصل هو المكث والقرار، ومع هذا نجد الشريعة قد أذنت للمرأة بالخروج من بيتها رحمة وحكمة، وجعلت لخروجها ضوابط، منها أولا أن تدعو لذلك ضرورة وحاجة، فالأسلم للمرأة عدم الإكثار من الدخول والخروج، ولكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة فلا بأس. ومن هذه الضرورات الذهاب عند الطبيبة للاستشفاء والتداوي، وشراء الضروريات من طعام ولباس ودواء لمن لا تجد من يقضي حوائجها، ومنها عيادة المرضى من الأقارب وصلة الأرحام. والشرع إذ يرغب المرأة في القرار في البيت فلأجل جلب المصلحة لها ودفع المفسدة عنها، فالواجب على المرأة المسلمة أن تقبل هذا الأمر قبولاً مصاحباً للتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بشرعه. ثانياً من الحاجة الخروج لحضور الجماعات والجمعات على وجه الاستحباب للوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لما في ذلك من كسب الأجر بسبب كثرة الخطى إلى المساجد وحضور جماعة المسلمين وربح أجر صلاة الجماعة. وكانت النساء يشهدن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، فدل على أن حضورهن الجماعة معه غير مكروه. ولولا ذلك لنهاهن عن الحضور معه للصلاة، ولكن هذا كله ليس واجبا عليها، فصلاتها في بيتها أفضل لها. ولو كانت الصلاة في الحرمين الشريفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. والمقصود بالبيت في الحديث هو الحجرة التي تكون فيها المرأة، والمقصود بالحجرة هو وسط الدار التي تكون أبواب الغرف إليها، والمقصود بالمخدع هو كالحجرة الصغيرة داخل الحجرة الكبيرة. وبهذا نفهم أن المرأة كلما كانت أبعد عن أعين الرجال كان هذا أسلم لها وأصلح. ومع أن الخروج لحضور هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة لا بد أن تتقيد بآداب الشرع وأحكامه. ثالثا، عدم الاختلاط بالرجال والاحتكاك بهن، وذلك في الطرقات ووسائل النقل والأسواق والدكاكين، بل حتى في أبواب المساجد. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصحابة باعتزال أحد أبواب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، بمعنى أن للنساء كان الباب أولا مشتركا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب للنساء فقط، ثم فتح بابا آخر للرجال. وكل هذا من أجل الاحتراز من الاختلاط لما يفضي هذا العمل إليه من الشرور. رابعا، الخروج بلباس شرعي تتوفر فيه الشروط الشرعية، وقد مضى تفصيل وبيان شروط اللباس الشرعي في حلقة خاصة وهي الحلقة الثانية. خامسا، المشي في جانب الطريق وحافته، لما رواه أبو أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود، وبوب عليه رحمه الله بقوله: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. يقول الشيخ عبد العظيم أبادي رحمه الله تعالى في شرح كلمة أن تحققن، قال: هو أن يركبن وسطها، والمعنى أن ليس لهن أن يذهبن في وسط الطريق، وهذا أسلم لهن وللرجال. والحقيقة أن الشريعة وضعت هذه القيود من أجل ضمان الأمان والسلامة للمرأة وللمجتمع، مع المحافظة على حق المرأة في الذهاب إلى المساجد للصلاة. أيتها الأخت المسلمة، إن مجتمعا يسوده الأدب والحياء والعفة مجتمع حري أن يرقى وحقيق أن يبقى. إن هذه الأحكام ليس فيها تضييقا على المرأة، بل هي صيانة ورعاية ومكرمة لها وعناية. من الضوابط، وهو الضابط السادس، غض البصر. المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا يشمل النظر إلى الرجل سواء كان في التلفاز أو الهاتف أو المجلات أو غير ذلك. فالحكم معلق بالنظر وليس إلى مكان المنظور إليه، وهذا الحكم يشمل كذلك الرجل، نسأل الله التوفيق والهداية، ونعوذ بالله من الزلل والغواية. فاللهم أعنا على غض أبصارنا وحفظ جوارحنا، اللهم اجعلنا ممن يخشاك بالغيب والشهادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه.